هل سيكون ما أصابه هل كان باختيار الرسول؟ هل كان باختياره؟ لا، لم يكن باختياره. فكونه تعرض له هذه العوالق الدليل على بشريته وبطلان تأليهه، فليس هو بإله بل هو بشر، تعرض له العوارض، يمرض، تصيبه المصائب، يجرح، بل النبي بل جنس الأنبياء يجد عليهم القتل، بل قتل كثير من الأنبياء وكأي من نبي قتل. وقال الله في محمد عليه الصلاة والسلام: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يدعو ولا يستجاب له، الدليل على أنه لا يملك وليس له من الأمر شيء، بل جاءت الآية نصا: ليس لك من الأمر شيء. في حديث أبي هريرة بيان أن الرسول لا يملك نجاة أحد من النار، لا يغني عن أحد، لا يقي أحد النار، فدل ذلك على أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بإله، لا يملك له ولا لغيره نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فالغلو فيه وصرف ما هو من خصائص الرب وحقوقه إليه شرك به سبحانه وتعالى. فالرسول لا يخلق وهو مخلوق، لا يستطيع يعني هو فقير إلى نصرة الله سبحانه وتعالى، يستنصر ربه وينصره أصحابه مدد من الله، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. يدعو ولا يستجاب له، يقول لعشيرته: لا أغني عنكم من الله شيئا. كل ذلك يدل على بشريته وعلى أن الأمر كله لله وليس له من الأمر شيء صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أبلغ رد على من يعله ويغلو فيه ويطلب له ما هو من خصائص الرب سبحانه وتعالى، صلى الله وسلم وبارك.
جزا الله شيخنا خير الجزاء. وقد وردت كثير من الأسئلة تسأل عن حكم لعن معين سواء كافرا أو مسلما.
والله الذي ظهر هل سبق الإلماح إليه، أما المسلم فلا يجوز لعن معين، وأما الكافر فيجوز. هذا هو الذي وصلت إليه وظهر لي والله.
إذا كان المجاهد في سبيل الله الذي يستشهد بشفعه يشفع لسبعين من أهله، فكيف الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع لأهل بيته وصحابته وهو أفضل المخلوقين؟
لا إله إلا الله، لم يأتي ذكر للشفاعة، لم يأتي ذكر للشفاعة، والشفاعة لها باب، والشافع لا يملك الشفاعة، هي ملك الله ولا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فعاد الأمر إليه. هل الشافع يملك أن ينجي أحدا من النار؟ إذا نجى من نجى بالشفاعة، هل يقال إن الشافع صار يملك نجاة من شاء من النار؟ أبدا، الشافع لم يملك الشفاعة ولا يملك نجاة أحد، يملك يعني إذا أذن الله له شفع، فإذا شفع وشفع وقبل الله شفاعته، فمن الذي نجى المشفوع له من النار؟ والله.
هل الخوف من الساحر يقدح في التوحيد أم أنه خوف طبيعي؟
خوف طبيعي، الإنسان يخاف من الشرير، إذا عرفت أن هذا ساحر أحذر منه، أخاف أن يعمل عملا يعمل عملا لا هو أعواد من الشياطين. نعم.
هل الساحر أو من يعتاد الذهاب إلى السحرة وهدفه إيذاء الناس والسيطرة عليهم من الكفار؟
يخشى عليه يخشى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكر أن المسلمين توجهوا إلى مخيمات المشركين التي احتفلوا بها ودخلوا عليهم فقتلوا منهم أناس إلى آخر ما قال، فما صحة هذه الرواية؟
مدري مدري
أن المسلمين دخلوا على مخيم المشركين في أحد وقتلوا منهم ما استطاعوا يقتلوا.
ما هو وبعده وش فيها؟
السؤال مبهم لكن يبدو أنه السؤال أصلا مبهم.
هذا أنا لا ما ما يعني ما أعرف ما أدري يعني. لكن كان السؤال عن هذا يعني كان تحت شيء يعني إشكال. المسلمون يعني انتصروا أولا ثم انهزموا ثم قتلوا استشهد من استشهد ثم يعني كروا على عدوهم وهزم الله الأعداء. وتفصيل هذا في سورة آل عمران وفي يعني كتب التاريخ المعنية في هذا. والله
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية قصة أحد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول الشيخ: المسألة الأولى تفسير الآيتين. لا شك أن من أهم ما يتضمنه هذا الباب فهم الآيتين، آية الأعراف وآية فاطر، وفي كل منهما دلالة على بطلان الآلهة الباطلة، بطلان الشرك بالله وعبادة غيره، إن كلا من هذه المعبودات لا تخلق شيئا وهي مخلوقة ولا تستطيع لعابديها نصرا ولا تنصر نفسها ولا تملك شيئا ولا تسمع من يدعوها إلى آخر ما ذكر في الآية. المسألة الثانية قصة أحد. وقعة أحد وغزوة أحد من الأحداث العظيمة ومن كبريات ما وقع بين حزب الرحمن وحزب الشيطان. غزوة أحد موقعة عظيمة فيها عبر وآيات تحن فيها المؤمنون ومحق الله فيها الكافرين وأنزل الله فيها قرآنا كثيرا من سورة آل عمران، بدءا بقوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. نعم. ثالثا
وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
يقول أيضا قنوت، من فوائد حديث ابن عمر قنوت سيد الأنبياء وخلفه سادات الأولياء. محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد النبيين والمرسلين وأصحابه هم سادات الأولياء، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثله. هكذا يقول شيخ الإسلام: لا كان ولا يكون أصحاب رسول الله. يقول: وخلفه سادات الأولياء يؤمنون.
كأنه ينبه إلى إنه مشهد رائع وهائل. سيد الأنبياء يقوم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون. والقنوت معروف المراد به الأصل أنه الدوام، دوام الطاعة، ويطلق على طول القيام، ومن هذا سمي الدعاء قنوت لأن فيه طول قيام نسبي، طول قيام لا كما يفعل من يقنت سواء كان في النوازل أو في غيرها يفرطون في الإطالة. كان دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام يعني جمل محدودة، ليس لأن من هدي عليه الصلاة والسلام الدعاء بجوامع، في الجوامع. الشيخ ينبه بهذا إلى ما سيأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت وسادات الأولياء يؤمنون خلفه، ومع ذلك لم يستجب لهم، لأنه قنت يدعو على فلان وفلان في أسمائهم كما مر، ومع ذلك لم يستجب لهم. ليس لك من أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. يريد الشيخ بهذا أن يؤكد، وهذا هو المقصود، أن يؤكد أن الملائكة والأنبياء والأولياء كلهم لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فالأمر لله ليس للرسول صلى الله عليه وسلم منه شيء، ليس لك من الأمر شيء. فضلا عن من دونه، وإذا كان الأمر كذلك بطل التعلق بهم، وبطل تأليههم من دون الله كما يصنع أهل الغلو، يغلون في الأنبياء، يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين، حتى أفضل الأمر بأولئك أي أهل الغلو أفضادهم إلى أن يغلو في من ليس من الصالحين، في من لا يعرف بصلاح أو من يعرف بالفسوق، بدعوى أنه صالح. فإذا كان هذا الرسول يدعو سيد النبيين وخلفه سادة الأولياء يؤمنون ومع ذلك لم يستجب له، إذن فكيف يدعون مع الله؟ هم يدعون الله، يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة، وقد لا يستجاب لهم، فكيف يدعون مع الله؟ ويصرف لهم ما هو محض حقه سبحانه وهو العبادة، فالعبادة كلها لله، لا يصلح شيء منها لغيره. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار.
كذلك مما يزيد يعني هذا المعنى المتقدم أن المدعو عليهم كفار، ومع ذلك لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة فيهم، لم يستجب للرسول فيهم وهم كفار،
يعني المتبادر للأذان أن هؤلاء أحرى بأن يجيب الله دعاء نبيه فيهلكهم كافرين ولا يتوب عليه، لكن الله تاب عليهم فأسلموا الثلاثة، فطلب بن أمية وطلب بن عمرو والحارث بن هشام، الثلاثة تاب الله عليهم. وقد نبه تعالى إلى هذا بقوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم.
أيضا مما يستوجبون به غضب الله ويستجيبون به غضب المؤمنين ويستوجبون به هذا الدعاء وهذا القنوت أنهم فعلوا، يعني ليسوا كفارا فقط، لا، كفار لهم يعني نكاية بالمؤمنين وأذية وأذى بالغ في الرسول، فعلوا أشياء ما فعلها غيرهم من الكفار، شجوا الرسول صلى الله عليه وسلم، كسروا رباعيه كما تقدم في حديث أنس، ومثلوا بالقتلى من المسلمين كما مثل بحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. والتمثيل هو قطع أطراف القتيل، يعني زيادة في يعني تعبير عن الحنق وزيادة في الأذى تقطيع الأذن، يعني تقطيع أطراف المقتول. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن المثلة، ينهى أصحابه اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، يعني ما لا يجوز للمسلمين إذا قتلوا الكفار يذهبون يمثلون بهم يقطعون أنوفهم وأطرافهم، هذا فعل أهل الجهل. أي معنى لتقطيع أطراف الميت؟ ما في كلام. فالمهم إن هؤلاء الكفار أيضا مثلوا ببعض قتل المسلمين وهم بنو عمهم أيضا، ففيه والعياذ بالله قطيعة رحم، يعني حرب للإسلام وأهله وقطيعة رحم، كل هذه من أفاعيل أولئك الكفار. ومع ذلك تاب الله على من شاء منهم. نعم.
السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء.
نعم، هذه أيضا تؤكد المعنى السابق، تؤكد ما سبق، يعني لما صلت النبي ودعا عليهم ولعنهم أنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يعني ادعو وبلغ رسالة ربك ولا تزد، ما على الرسول إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ أما هداية القلب فذلك إلى الله وحده. نعم.
السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا.
نعم، علم هذا تأريخا، علم أنهم فتاب أنهم آمنوا، وهذا دليل على أن الله تاب عليهم، تاب عليهم أولا بالتوفيق، يعني وفقهم لقبول الإيمان، ومن تاب الله عليه، والتوبة تجب ما كان قبلها. نعم.
الثامنة القنوت في النوازل.
من فوائد الحديث مشروعية القنوت في النوازل، حدث على المسلمين يعني نازلة مصيبة فادحة عظيمة، يشرع القنوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت فترة من الزمن كان تجارا يدعو على أحياء من العرب ويدعو للمستضعفين. نعم.
التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم.
يجوز إذا دعوت على أحد يسوغ لك الدعاء عليه، أو دعوت لأحد يجب أن تسمي، يمكن أن تقول اللهم اغفر لفلان ابن فلان، اللهم ارحم فلان، اللهم اغفر لوالد فلان، أبي فلان، يجوز لأن الرسول سماهم. سواء كان دعاء له أو دعاء عليه، وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دعا للمستضعفين سمى منهم، من سمى الوليد بن الوليد وفلان وفلان، سمى بعض الأسماء. نعم. فائدة طيب. نعم.
العاشرة لعن المعين في القنوت.
لعن المعين في القنوت، سبق ذكر هذه المسألة، والذي يظهر هو جواز لعن المعين من الكفار لا من عصاة المؤمنين. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم. هذه تتعلق بحديث أبي هريرة في آخر الباب. قصته مذكور مفصلة رواية أبي هريرة وغيره، أنه لما نزلت عليه هذه الآية صعد الصفا ونادى قريش فاجتمعوا، فناداهم فخذا فخذا وناداهم إجمالا يا معشر قريش، وسمى منهم يا بني فلان يا بني عبد مناف. وسمى أعيانا منهم كعمه وعمته، كلهم يقولهم أنقذوا أنفسكم من النار، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروها بالإيمان بالتوحيد، أعتقوها من عذاب الله بالإيمان، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هذه هي قصته كما جاءت في حديث أبي هريرة وغيره. نعم.
الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
يكون من فوائد القصة جد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، يعني جده في الدعوة إلى الله وفي نذارة عشيرته وغيرهم، جده في هذا الأمر حتى فعل ما فعل مما نسب بسببه إلى الجنون، معناه أنه بالغ وألح وكرر وخرج على مألوف قومه حتى قالوا إنه معلم مجنون، فأكذبهم الله بقوله: فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وكأن الشيخ يشير إلى يعني موقف بعض عشيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، وشرهم أبو لهب، فإنه قد سخر من النبي عليه الصلاة والسلام وسفه لما أن جمعهم وقال قولة مشهورة في السيرة: ألي هذا جمعتنا؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يزل يدعو وينذر ويجاهد حتى أتاه اليقين. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فبين له التوحيد وغربة الدين.
هذه فائدة عظيمة، وهي هي المقصود. يقول إن الرسول قال للأبعد والأقرب، للأبعد من عشيرته يعني في هذا المقام، وللأقرب منهم، حتى قال لفاطمة، كلهم قال لهم: لا أغني عنكم من الله شيئا. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الرسول يقول لأخص الناس به وأقرب الناس إليه: لا أغني عنكم من الله شيئا، فما الظن بمن دونه من سائر الصالحين؟ فما الظن بمن ليس من الصالحين؟ ومن علم ذلك وعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقه هو الصادق، فيجوز أن يقال إن الرسول يعني قال هذا يعني على غير حقيقة، لا، أو قاله كما قاله تواضعا، لا، هذا خبر عن حقيقة. لا أغني عنكم من الله شيئا. بلا شك أنه إذا لم يسلموا، من لم يسلم لا يغني عنه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا، لأن الكافر لا تنفع فيه الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. أما من دخل في الإسلام فيمكن أن يشفع له الرسول عليه الصلاة والسلام، يشفع كما أخبر بأنه يشفع لأهل الكبائر من أهل التوحيد، لكن هو الآن يخاطب كفار: لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لا يملك نجاة أحد حتى من يشفع له، غاية الأمر من يشفع. والشافع كما سبقت لي شرعنا لا يملك، الشافع عند الله ليس له شيء من الملك، فهذه الرسالة ماضية لا أغني عنكم من الله شيئا، يعني لنجاتكم من النار أو لنجاتكم من النار أنقذوا أنفسكم من النار. وكل شيخ من تأمل ذلك وعلم أن الرسول لا يقول إلا حقا ونظر فيما عليه خواص الناس من المنتسبين للعلم ومن من يشار إليهم ويوصفون بالعلم ومع ذلك يقع منهم الغلو في الرسول فيطلبون من الرسول ويطلبون من الصالحين ما لا يقدر عليه إلا الله. من تأمل هذا وهذا تبين له قربة الدين. نعم هذه المسألة
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم
تبين في قلوب خواص الناس يعني من التعلق من التعلق بالرسول وفي الصالحين يعني ما وقع في قلوبهم من الغلو. نعم
تبين له التوحيد وغربة الدين.
نعم تبين له التوحيد وأن التوحيد هو التوجه إلى الله بالخوف والرجاء والتوكل، التوجه إليه بكل أنواع العبادة، الإيمان بأنه بأن الله تعالى وحده هو المالك لكل شيء وهو الذي له الأمر وبيده الخير بيده الملك وهو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه. نعم بعد هذا يعني معلوم أنه لا يمكن أن نقرأ الباب الآتي فأذكر يعني أذكر الآية الأولى التي ترجم بها الشيخ من الباب التالي ومن الباب الذي بعد باب الشفاعة. الأول باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، والباب الذي بعد باب الشفاعة باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذان البابان مع الباب الذي فات كلها مضمونها مؤداها واحد، كلها محورها إقامة البرهان على بطلان الشرك والتعلق بالصالحين. فالترجمة السابقة فيها عموم باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، هذا معنى عام يشمل كل المعبودات الملائكة والأنبياء والصالحون والجمادات والأصنام وغيرها كلها. ففي هذه الآية والآية الأخرى وأمثالها ونحوهما دلالة على بطلان كل ما يعبد من دون الله، فإن هذه الصفات منطبقة على كل ما يعبد، لا يخلق وهو مخلوق ولا يملك ولا ينصر عابديه بل لا يملك لنفسه نصرا لا يستطيع نصرا ولا أنفسه نصرا. أما قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم والمراد الملائكة، ومعنى فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنهم فزع، لأنهم إذا سمعوا كلام الله صعقوا من الفزع ثم يزول عنه الفزع، فمعنى فزع عن قلوبهم يعني أزيل عنه الفزع. إلى الملائكة تعرض لهم العوارض كما هو الشأن في
سادات البشر من الأنبياء والصالحين تعرض لهم العوارض. الملائكة يغشى عليهم يصيبهم الفزع حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني يزيل عن الفزع. قالوا ماذا قال ربكم؟ يسأل بعضهم بعضا ويسألون جبريل فيقولون قال الحق فيقولون قال الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. إذن ففي هذا برهان على بطلان إلهية الملائكة. الإله ما يصيبه النقص ولا يلحقه الأذى ولا يلحقه الضرر. لا يلحقه الضرر، لا يلحقه الغشي. إذن الملائكة مخلوقون مربوبون مدبرون عبيد عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذن الآية فيها رد على من يعبد الملائكة وفيها رد على من يعبد غيرهم ممن هو دونهم، لأنه إذا بطلت إلهية الملائكة فبطلان إلهية من دونهم بطريق الأولى. من يعرض له الفزع والصعق لا يصعد لله. كما سبق الاستدلال بما حصل للرسول من الشج والكسر الرباعية وما حصل من تسلط العدو عليه وعلى المسلمين، سبق الاستدلال بذلك على أنهم بشر لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن الأمر كله لله. وهكذا قوله تعالى في الباب الآخر إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا المقصود من هذا هو تقرير المعنى المتقدم، وهو أن الرسول ليس له من الأمر شيء. الرسول بشر أكرمه الله بالنبوة والرسالة، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. أما الإلهية فلله وحده، هو الإله الحق. ومما لا يدخل تحت قدرة النبي الهداية، هداية القلوب بالتوفيق لقبول الحق، هذا ليس إلا إلى الله. ولهذا الرسول يجاهد وينادي ويكرر الدعوة، وكثير من الكفار لا يستجيب ولن يهتدي. وخذ مثال عم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الذي نزل في شأنه الآية. لا شك إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الخلق، لكنه على هداية عمه قريب، عمه الذي ينصره ويدافع عنه وينافع عنه، قام مقام أبويه وأكثر ينافع عنه، والرسول يجاهد معه ليقبل الحق حتى عند آخر رمض يدعو، ولكن لم يحصل المطلوب. لم يهتدي أبو طالب، لم يهتدي مع حرص النبي صلى الله عليه وسلم الشديد ومواصلته دعوته. فأنزل الله تسلية لنبيه لما مات أبو طالب، أنزل الله في شأنه إنك لا تهدي من أحببت. الرسول لا يملك هداية أحد. إنك لا تهدي من أحببت. الرسول يحب أبا طالب المحبة الطبيعية، و وبغض الكفر بغض الكافر لا ينافي المحبة الطبيعية. فيمكن أن تجتمع المحبة الطبيعية والبغض الإيماني البغض كله يمكن أن يجتمع. إنك لا تهدي من أحببت. الهداية الخاصة هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه عامة وهي مما يقدر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى وإنك لتهدي وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فعلم من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله لا يملك هداية أحد، إنما يملك ذلك الله وحده لا شريك له. إذن فلا يصلح له شيء، لا يصلح للرسول صلى الله عليه وسلم شيء من خصائص الإلهية، فكيف بمن دونه؟ إذن هذه ثلاثة أبواب كلها مرماها واحد ومدارها واحد، وهو إبطال الشرك، ذكر الدليل على بطلان الشرك، بطلان إلهية ما سوى الله. كل مخلوق لا يصلح للإلهية، وهذا هو تحقيق لا إله إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله بحق إلا الله. كل معبود سوى الله فإنه باطل، على حد قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى للجميع التوفيق وصلاح الأحوال، ونسأله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الذين قاموا بتنظيم هذه الدورة وغيرها، أن يجزيهم عن إخوانهم خيرا، ويجزي كل من له دور، ويجزي الذين شاركوا أيضا في الحضور، فكلهم فإن الحضور أيضا مع ما يقصد به من الفائدة فإنه من التعاون، فإنه إذا حصلت المشاركة بالحضور والاستماع والمتابعة كان في هذا يعني إطامة لهذه الدورة وأمثالها، فإنها لا تقوم بالدروس العلمية إلا في الطلاب الحضور. وطريق العلم طريق طويل ليس له حد ينتهي إليه، فعلى طلاب العلم أن يواصلوا المسيرة وأن يسلكوا الطرق المتعددة. هناك طرق للتحصيل كثيرة لا تنحصر، هذه مثل هذه الدورة ما هي إلا كما يقال قناة من القنوات وطريق من الطرق، وإلا فالطرق كثيرة. فمن تهيأت له الدراسة المنهجية يمكن أن أيضا يستفيد منها كثيرا في الدراسات المنهجية في المعاهد وفي غيرها وفي الكليات، يعني علوم نافعة لا يستهان بها حتى وإن كانت مرتبة ولها نظام ووقت ومقررات. فالجاد يمكن أن يستكمل هذا الترتيب وهذا التنظيم ويستفيد، ولا يكون يعني تكون دراسة لمجرد الامتحان واجتياز المرحلة بل للتحصيل. فالكثير من العلم الآن أصبح لا يتيسر إلا من هذه الطريقة. ينبغي للطالب أن يسلك في طلب العلم كل ما أمكن. وكذلك من أوسع الطرق القراءة، قراءة الكتب الجيدة لأهل العلم الموثوقين المعروفين، وما أشكل يمكن أن يسأل عنه. وكذلك حضور حلق المشايخ هنا وهناك بحسب الإمكان، وهناك الأشرطة لكبار العلم المعروفين الموثوقين المعروفين بالعلم مثل دروس الشيخ محمد، دروس الشيخ عبد العزيز مسجلة. والجادون يستفيدون منها كثيرا، ويستفيد منها طلبة العلم وكبار طلبة العلم، وكذلك أشرطة الشيخ محمد بن صالح الحسيني وفق الله الجميع وغيرهم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا.
نسأل الله العلي القدير أن يجزي شيخنا خير الجزاء. قبل البدء في الأسئلة، هذه رسالة موجهة للشيخ،
لعلك تأجلها رسالة تقرأ حطنا الرسالة
فيها طلب الدعوة للإخوة الحاضرين،
دعوة لهم،
دعاء لهم،
فيها دعاء لهم اجرد،
وطلب استمرار الشيخ.
لا لا، بس اقرأ الدعاء.
هذا سائل يسأل ويقول: عندما قنف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكفار فأنزل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء الآية، علمنا من ذلك أنه خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى أن عليك الدعوة والبلاغ ولا تزد، فهل يؤخذ منه دليل على النهي عن قنوت، أي قنوت النوازل؟
لا، الشيخ ذكر المثال فيه، قال فيه دليل على القنوت النوازل، إنما نهي عن دعاء مخصوص، عن يعني دعاء على هؤلاء الكفار بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. دعا على قبائل من العرب ولا نزل عليه ليس لك من الأمر شيء. الذين قتلوا القراء دعا عليهم الرسول ولا نزل عليها، هذا ما الآية ما نزلت للنهي عن القنوت بارك الله فيه، نزلت للنهي عن دعاء مخصوص. ولا أيضا نقول دعاء، بل لبيان أن الأمر لله، فإذا لم يستجب للرسول فيهم فذلك راجع إلى أن الأمر لله. فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله نبه على هذا وهذا وهذا، على كل مسألة ذكر مسألة دلالة الحديث على مشروعية القنوت في النوازل، فيه دليل على لعن معين، وفي بيان أن الرسول عليه الصلاة والسلام مع ما له من المنزلة العظيمة أنه قد يدعو ولا يستجاب له، ليس له من الأمر شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرتم مسألة القنوت في النوازل، فهل يشترط أن تكون في صلاة الفجر، أو يشترط فيها أن يكون الإنسان فيها مخيرا، وهل يشترط أيضا طلب الإمام للدعاء؟
لا يختص قنوت النوازل في صلاة الفجر. ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى في صلاة الفجر وفي غيره، بل ورد أنه قنت في سائر الصلوات، ونص العلماء على هذا إذا دعت الحاجة، ولكن كان قنوته في صلاة الفجر أكثر، وقد يرجع هذا إلى يعني واقع النازلة، كل ما تكون النازلة أشد وأصدع وأعظم يكون المقتضي للقنوت ومضاعفة الدعاء أكثر، كل ما تكون المصيبة وتكون النازلة أعظم كان المقتضي للدعاء ومضاعفة الدعاء وتكرير الدعاء في حسب ذلك. وأما مسألة الإمام وسؤال الإمام فهذا محل اجتهاد، وينظر فيه إلى المصالح والعواطف، ولا أذكر أن المشترط هذا، لكن يعني قد تقتضي المصلحة الرجوع إلى الجهات المعنية حتى تكون الأمور تسير على منهج معين وواضح، ولا يكون فيه اضطراب وتذبذب. ومعروف أن الدعاء مجالاته واسعة، لا تنحصر في القنوت، الدعاء على الكفار والدعاء على أعداء الله لا ينحصر في القنوت، مجالات الدعاء أوقات الدعاء أحوال الدعاء واسعة. الله أكبر، سبحان من يسر لعباده طرق الخير وفتح لهم أبواب الرحمة. نعم.
هل القرآن يعتبر من أسماء الله وصفاته، وهل يجوز الحلف به؟
القرآن إيه؟
هل القرآن يعتبر من أسماء الله وصفاته؟
القرآن كلام الله، وكلام الله صفته، ويجوز القسم به، ولا تقول من أسماء الله. القرآن ما تقول من أسماء الله، لكن القرآن مشتمل على أسماء الله كثير، أكثر ما نعلم من أسماء الله في القرآن. نعم.
نرى في بعض الشوارع كلمة دعائية الأصيل أصل الأصول، فما رأيكم بهذه العبارة؟
ما ولا إيش؟
الأصيل والمقصود به ثوب، الأصيل أصل الأصول.
الأصيل يعني هذا عنوان اسم، ها؟ أصل الأصول، الأصيل، الأصيل. فيها الأصول متنوعة، فيها أصول الشجر، في ماشي، يعني هو أصل هذه الأنواع، أصيل أصلي، وفيها الآن الجيد قالوا أصلي نسبة للأصل، هؤلاء من يبالغون ويكذبون، كل يدعي إن سلعته هي الأصلية وهي أصل الأصليات. الدعاية، والدعاية يغلب فيها المبالغة والكذب. نعم.
ذكرت يا شيخ الشرك العاجل، فما المقصود بالشرك العاجل؟
ما أدري.
ذكرت يا شيخ الشرك العاجل، فما المقصود به؟
العاجل
هذا سؤال له ثلاثة أيام تقريبا،
ما أدري هذا تشهدون علي إني قلت العاجل، هذا شاهد ثاني. ما ادري، يقولون ما ادري شرك عاجل وعيد شرك عاجل، ما
لعله يراجع قول،
ما ادري ايش الشرك العاجل، ابدا ما ادري،
أنتم إن كان إن وردت شيء على اللسان تبقى لسان أو شيء يعني سمع لكن على المدعي نفسه وأنتم حضور كثير ما أحد منكم ومن كان يعلم هذا فليشهد لا تكتموا الشهادة.
لقد رأيت في بعض محلات العطارة بعض الأوراق مكتوبة بماء الزعفران وقد كتب فيها آية الكرسي أو المعوذتين والإخلاص وهي توضع على مكان الألم بعد وضعها في الماء إلى آخر مقام فما حكم هذا فما حكم شرائه وفعله ما هو مطلوب منه
والله يعني العلاج بالكتابة هذا فيها بعض الآثار يذكر شيء من ذلك عن عبد الله بن عباس كما في زاد المعاد ابن القيم في الطب النبوي ذكر أشياء من هذا القبيل فأنا لا آمر بها ولا أنهى عنها والاقتصاد في هذا أولى وأحفظ أي عدم التوسع في هذا و لأن الذين دخلوا في هذا يعني توسعوا وأفرطوا وكثر الخلط وفي مدخل أيضا للدجالين كثرة الكتابات هذه نعم والله أعلم إيه النفع العاجل ايه هو الشرك العاجل ايه النفع العاجل ايه النفع العاجل فيه يعني قد يحصل للمشرك نفع يعني قد يحصل له ما يكون له فتنة لكن ما يلزم ان يكون بسبب الشرك يمكن يحصل فتنه وانا مثلت لهذا قلت يمكن ان يدعو عند قبر فيستجاب له يعني نص العلماء على هذا يدعو عند قبر فيستجاب له ويحصل له المنفعه فيظن ان السر في الدعاء عند القبر ولا يدري أنه لعل السر في إجابة دعاه أنه دعا بضرورة وإلحاح وقوله تعالى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر لا ينفعك فيها نفي عام يعني لا ينفع لا عاجلا ولا آجلا الصنم الذين يدعون الأصنام أو يدعون الموتى لا يحصل لهم بهذا الدعاء نفع لا تنفعهم لا نفعا عاجلا ولا آجلا نعم كلمة عاجل تجي في النفع ما تجي في الشرك شرك عاجل لا احسنتم على تقريب نعم
ذكرتم يا فضيلة الشيخ ينافي التوحيد وقولكم ينافي كمال التوحيد فما الفرق وأيهم أعظم
ينافي التوحيد يعني ينافي أصل التوحيد ينافي كمال التوحيد يعني أنه يحصل به نقص التوحيد والمثال من يعني تكرر الشرك الأكبر ينافي أصل التوحيد يعني ما يجتمع شرك أكبر وتوحيد الشرك الأكبر يخرج به الإنسان عن الإسلام ولا يبقى مع توحيد ما عنده توحيد الشرك الأصغر أو المعاصي تنافي كمال التوحيد ينقص بها التوحيد لكن ما يزول الأصل هذا جاء له مناسبات عدة وعند قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون فسر بالشرك الشرك الأكبر
الذي ينافي الأمن وينافي الاهتداء. الشرك الأكبر لا يكون مع صاحبه, لا يكون لصاحبه أمن ولا اهتداء أصلا. أكثر الناس, أكثر المسلمين الموحدين عندهم أصل التوحيد, أما كمال التوحيد فهذا للقلة من خلق الله, للقلة. نعم.
توالت أسئلة كثيرة تسأل عن بعض الألفاظ الرائجة بين العامة, مثل عند وقوع المكروب قولهم يا وجه الله, أو مثل يا دافع البلاء, أو مثل عند الدعاء يا ربي يا حبيبي.
أما يا وجه الله فهذا خطأ ولا يجوز, يعني نقول خطأ بالنسبة لمن يتكلم به وما يدري, جاهل معذور, لكن من حيث الحكم ما يجوز, ما يجوز دعاء الصفة. ما تقول يا وجه الله, قل يا الله, ولا تقول يا رحمة الله, قل يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم التوسل تقول اللهم إني أسألك برحمتك, أعوذ بعزتك, أستقدرك بقدرتك, أستخيرك بعلمك, هذا توسل كله. أعوذ بوجهك, نعم أعوذ بوجهك حق, لكن دعاء نداء يا وجه الله لا. نعم هذه واحدة. الثانية
يا
دافع البلاء, هذا حق, وإن كان لفظ دافع ما نسميه اسم, لكن مفقود هذا الداء يدعو ربه, الله هو الذي يدفع. إن الله يدافع عن الذين آمنوا, إن الله لا يحب كل خوان كفور, وهو الذي يدفع البلاء ويرفع البلاء ويكشف السوء, يكشف الضر, ويمسك الله بضر فلا كاشف له. يعني يا دافع البلاء مثل يا كاشف الضر, قريب قريب من يا كاشف الضر, فالمعنى صحيح, المعنى صحيح. نعم.
الثالثة يا ربي يا حبيبي,
كذلك أرجو لا بأس, لأن الله يحب ويحب, يحبهم ويحبونه. يا ربي, لكن ممكن يكون أولى منها أن يقول يا مولاي, يا ربي يا مولاي, فإن المولى يعني يطلق على الحبيب. نعم.
ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من الذين يرقون الناس من القراءة في مكبر الصوت بعض الآيات والأدعية والأذكار, وبعد أن ينتهي من القراءة يقوم هذا الراقي
هذه من بدع الرقى, من بدع الرقى. إذن ومن جنس يعني هذا من التوسع الهائل العجيب, لكن نسأل الله أن يوفق يعني المعنيين المسؤولين من أهل العلم أن ينظروا في هذا ويصدروا فيه يعني إيضاح. الرقية بالتلفون معروفة, ما سمعت عنها من جنس الرقية, يمكن الرقية بالتلفون بعد أهون, يمكن كان لكن رقية بمكبر الصوت يعني. مجرد قراءة على نفس الرقية لو تقرأ, إذا يكفي إن يجمع جماعة 1000 إنسان في مسجد ويقرأ وفي مكان سمعهم. الرقية هي تسميع, ما هي بتسميع. هذه بدعة في الرقاء. نعم.
يقول بعض العامة إذا انكسر إناء من يده انكسر الشر, فما حكم هذه المقولة؟
إيه؟
إذا انكسر إناء منه يقول انكسر الشر,
ينكسر ايش؟
الشر.
الشر؟
نعم.
ينكسر الشر. ايه؟ ايه لا هذا يعني ما هو يعني هو ما يعني العنى انه هذا الشر ولا لا. هو يدعو ربه بأن يكون الكسر على الشر والزوال للشر. ها؟ ما هو يتفاعل بهذا، ما هو يتفاعل بهذا، لكن بالمناسبة بالمناسبة يدعو يقول انكسر الشر. ما هو يقصد، ما هو يقصد هذا الشيء انه هذا شر وانكسر. نعم بالمناسبة.
ما المقصود بقول الجهمية من أن إثبات الصفات لله يقتضي التشبيه والتجسيم والتركيب؟
والله هذا يدير المحاضرة، خل فاجئ.
ذكرتم يا فضيلة الشيخ أن من نذر أن يصلي في البلد الفلاني أو في المسجد الفلاني يجوز له أن يصلي، يجوز له أن يصلي في أي مكان.
نعم هذا قاله أهل العلم.
فهل يجوز له أن ينتقل من بلد إلى بلد؟
لا ما يجوز أن ينتقل من بلد إلى بلد ليصلي في مسجد كذا. لا إذا نذر أن يصلي وين نقول أن يصلي بالطائف نقول صلى صلهم. ولا يجوز له أن يسافر ليصلي في مسجد بالطائف. لا تسد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. نعم آخر.
ما حكم من غلط في قراءة سورة الفاتحة مثل أن يقرأ ولا الضالين بولا الضالين؟
نص العلماء على إن هذا مما يشتبه ويتقارب فيعفى عنه إن شاء الله، لكن من يحسنه الضاد ما كل يحسن أن ينطقها، حتى طلبة العلم، حتى طلاب العلم ما كل واحد يحسنها، ما تجي. فالأمر فيه إن شاء الله تعالى، لكن من يحسنها ينبغي أن يعني ينطقها بالنطق الصحيح العربي. نعم.
هذا سائل يسأل، وهذا السؤال تكرر كثيرا، ما حكم قيام مسلم بتسيير حافلة بها كفار معتدون؟
موضوع ما يعني الوقت ما يستعجل الخوض، لكن الوقائع التي تذكر نحن نقول إن من تطع منه هو مجتهد مخطئ عند هكذا باختصار، وهو لما وهو يعني على نيته، الله تعالى يعلم، الله يجزيه على نيته ويغفر له خطأه. نعم.
هذا السائل يسأل ويقول فضيلة الشيخ ما حكم التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مما هو موجود الآن؟
التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كالتبرك بآثاره في حياته، فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يستشكون بما لديهم من شعره، فقد كان عند إحدى أمهات المؤمنين أم سلمة بعض الشعرات، وكان عند بعضهن أيضا شيئا من ملابسه، فكانوا يستشكون بها صلى الله عليه وسلم. أما مما هو موجود الآن فهذا يحتاج إلى برهان، هذه مجاعل، من يثبت أن هذه شعرة النبي ولا هذه قميص النبي؟ فالآن الموجود الآن نقول لا يشرع ولا يجوز لعدم ثبوت أن ذلك من شعره أو من ثيابه، نعم.
ألا يدل يا فضيلة الشيخ أن في الحديث مساواة قول الصحابة في حديث أبي واقد رضي الله تعالى عنه مع بني إسرائيل أنه من جنس الشرك الأكبر دون الشرك الأصغر؟ أرجو التعليق والإيضاح.
قلت أنا على المسألة التي ذكرها الشيخ، فإذا قال أن الشرك فيها أكبر وأصغر وعلل ذلك بقوله لأنهم لم يكفروا بذلك، قلت هذا فيه تأمل، والأظهر عندي أنهم ما دام أنهم طلبوا أن يفعلوا فعل أولئك المشركين فهو من جنس طلب بني إسرائيل. سلام. نعم.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
تعلم حفظك الله أن من شروط لا إله إلا الله العلم، ونحن نرى كثيرا من العوام ليس عندهم علم، أرجو توضيح المراد من هذا الشرط، لأنه أشكل علي عندما سألت كثيرا من الناس ما معنى لا إله إلا الله، فيقول كثير منهم لا أعلم، وبعضهم يقول ما فيه إلا الله أو لا رب إلا الله.
على كل حال أحيانا يكون عند الإنسان علم ولا يستطيع أن يعبر عنه، فالمسلم الذي على الفطرة ولا يدين بالإلهية إلا لله ولا يعبد إلا الله ويعلم أن عبادة غير الله باطلة وأنه لا يتوجه وأن ما عليه المشركون عباد الأصنام والأضرع أن هذا كله باطل، فهذا هو العلم، حتى ولو لم يعرف لا معبود بحق إلا الله، حتى ولو ما استطاع يعدل هذا التعبير، لو لم يستطع أن يقول معناها لا معبود بحق إلا الله ولا نافية وإله اسمها وتقدير الخبر بحق، وهذا كله ما يعرف، هو يعرف انه لا يعبد الا الله، هو هذا هو العلم، ليس بلازم ان يعرف العباره ما دام انه يعرف الاصل ان معبوده الذي يخافه ويرجوه ويتوكل عليه ويصلي له هو الله، وان كل ما يتعلق به المشركون ان هذا باطل، هذا عظيم. نعم.
فضيلة الشيخ، إذا طلب أحد الأشخاص مني شراء دخان له وأطعته، فهل يعتبر هذا من الشرك إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟
لا، هذه معصية، عاونت على المعصية فعصيت، وليس هذا من الشرك. الشرك في الطاعة في التحليل والتحريم، الطاعة في التحريم والتحليل، يعني المشركون لما قالوا للمسلمين هذه الذبيعة الميتة من ذبحها؟ قال الله، ولا هذه اللي انتم تذبحون بأيديكم هذه ايه، والميت حرام، وهذه اللي تذبحون بأيديكم حلال، إذن هذه اللي ذبحها الله ولم تذبحوها أنتم هذه تكون حرام، إلا تصير حلال، هذا وحي الشياطين، فالله تعالى نهى عباده المؤمنين أن يغتروا بتضليل شياطين الإنس الذين يتلقون كفرهم عن شياطين الجن، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، فلو أطاعوهم قال نعم، إذن الميت حلال، كانوا بهذا مشركين، لو أن مضللا جاء وقال ايش الخمر هذه؟ الخمر شيء منعش ولذيذ وينبسط الانسان فشيئا ما حرام. فاذا اطعت الله المصادق وانت تعلم من كتاب الله وسنه رسوله النهي فهذا هو الشرك، اطعته في تحليل ما حرم الله. لكن لو ان شخص قال ايش نتونس ونوسع صدورنا يوم من الزمان يا ابن الحلال حرام، الله هي حرام لكن الله غفور رحيم. فاذا ثم اطعته استجابه للشهوه وانت تدين الله بانها حرام فهذه معصيه لانك لم تستحلها ولم تطع من اباحها، انت فعلت هذا وانت ضميرك يعني ينطوي على انك تفعل حرام وانك عاصي، فلا بد من الفرق.
يقول السائل: لي قريب لا يصلي وقد سمعت انه ينكر وجود الله، فما راي فضيلتكم في عملي معه؟ هل اناقشه ام هل اقاطعه مع العلم بان والدتي تقربه وتدعوه للغداء معنا ولكني لا اجلس معهم ولا انكر عليهم، ارشدوني للطريق الصحيح اثابكم الله.
شاهد ادعه ان كان ادعه دعوات مجمله لا تدخل معه في نقاش، لا تجادل الا ان تكون من يعني ممن لديه قدره على المجادله والبيان لاقامه الحجه ولعل الله ان يهديه. لكن كن يعني مخوفا له بالله، خوفه ذكره بالموت، أدرك نفسك يا فلان، أدرك نفسك لا تمت على هذه الحال، بس هاتوا كلام تخويف لعل ضميره يتحرك، لا تدخل معه في كلام، لعل هذا أردع، لعل هذا أقرب مريح وربما يؤثر على نفسيه، لعله يفكر، فكر فكر في نفسك ولا تتخذه يعني لا تكن تندمج معه بانبساط وأنس كأنس الأخ بأخيه، بل كن مقتهرا معه إلا في المقام الذي أنت تريد أن هذا ممكن أن تلين له، أن تلين له إذا كان المقصود في من جلسة الجلوس معه الكلام معه، فمن الممكن أن تلين له في القول وتلين الجانب يعني لصالح الدعوة، وعليك أن تذكر أمك أن عليها أن تبغضه، لا تغلبها العاطفة حتى تستهين بأمره، إذا كانت تعلم إذا كان يتستر ويخفي من أمره فهي معذورة، إذا كان هو يتستر فهي معذورة لأنها لا تعرف حقيقة حاله ولا تعرف منه ما تعرفه أنت، فإن كانت لا تعرف فلعلها تكون معذورة، وإن كانت تعرف فعليها أن تبغضه وأن تنكر عليه وأن تخوفه بالله وألا يعني تنبسط معه، بل عليها أن تبغضه بالله لأن هذا ملحد كافر البعيد، وعليها أن تدعو له في الصلاح والهداية أما الجلوس معه على الطعام فقد يكون من يعني فينظر فيه إلى مصلحة الدعوة. إن كان ما فيه يعني جلوس فقط لمجرد يعني بحكم العادة فلا تجلس. أما إذا كان ترجو أنك إذا جلست وعقد معه أنك تستميله وتؤثر عليه فهذا إليك. أما الأصل فلا تجلس معهم جلوس عنف ومعانسة ومعاشرة ومع هذا المصاب. نسأل الله العافية، نسأله تعالى أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله، أعوذ بالله من الكفر بالله، أعوذ بالله. نعم.
كثرت الأسئلة حول عظم الذئب ولحمه ودمه، حيث أن كثيرا من القراء يوصون من به سحرا أو عين بشم العظم وشرب الدم وأكل لحم الذئب.
كل هذا منكر عندي، كل هذا منكر وخرافة، ولعل الشياطين لهم دور في هذا. يمكن الشيطان لتعميق هذا الفكر يمكن يسوي حركة إنه يخاف. الشياطين يتلاعبون الآن بالناس وبالقراء أنفسهم. نفس الشياطين يضحكون على بعض أولئك القراء، يضحكون عليهم. ما في يعني ما يلزم من كون المصروع هذا يخاف من شعر الذئب يدل على انه صح، انه علاج مؤثر. ابدا، يمكن الشيطان يعمل مكر، اسلوب مكر. الشياطين هؤلاء يمكرون. وش تبي؟ إيه قصص ما لا يبنى عليها هذه أشياء. ما أعرف، أنا ما أعرف لها أصل. نعم.
يقول السائل: أحيانا أقوم بالعمل لا رياء ولا سمعة، وإنما ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، مثل حضور المحاضرة أو تطويل الصلاة. ولكن عندما أرى شخصا رآني أحس في نفسي بارتياح، رغم أنني جئت إلى هذا العمل ليس لشيء غيره، فهل هذا من الرياء؟ رغم أنني بعد هذا الشعور الداخلي أدعو بقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك بشيء أعلمه وأستغفرك مما لا أعلمه.
سل على هذا الطريق والله يحفظنا وإياك. ما ترى إن شاء الله مقطوع على كل حال. قد يكون هذا نوع يعني حالة الضعف، حالة الضعف الإخلاص. ولا أقول نرجو أن الله يعصمنا وإياك ويمن علينا بتحقيق الإخلاص. اللهم يا رب لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا إليه راجعون. نعم.
هذا سائل يقول: هل يعذر الشخص بالجهل إذا ذهب إلى السحرة والمشعوذين؟
أرجو إذا كان جاهل هذا مما يقال عن أمر يلتبه على نقطة قديم يعني هم الآن مخلوط السحر بالرقية مخلوط مختلطة. يكون ساحر ويظهر بأنه طارئ ومطوع. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليه، أفتيتم في الأيام الماضية لأن مقولة توكلت على الله ثم عليك لا تجوز، واستدليتم بقول الله سبحانه وتعالى: وعلى الله توكلوا إن كنتم
وعلى الله فتوكلوا
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وهذا الاستدلال وجيه، لكن حصل لي إشكال بعد قراءة الفتوى رقم 3571 لفتاوى اللجنة الدائمة، والتي تقول أنه يجوز للشخص أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بحيث يكون التوكل على العبد بعد التوكل على الله، جل وعلا، وهو تفويض العبد فيما يقدر عليه، فكيف يتم الجمع بينهما؟ وفقنا الله وإياك للعمل الناس.
لا تجمع بين الآية وقول الناس، إذا كان الآية لكن أقول له هذه الفتوى تحتاج إلى أن يتفاهم ممن صدرت عنه، ويسألون عن التوجيه ولكن هذا هو الله. وأنا حكيت لكم راجعوا فتاوى الشيخ محمد، أنا ما قرأت ولكن ذكر لي أنها موجودة في فتاوي الشيخ محمد بن إبراهيم، تراجعوا عزكم الخير والفائدة منشودة. وإذا كان التوكل عبادة، توكل عبادة، فلا يتوكل إلا على الله، على الله تتوكل. نعم.
هل تعليق وضعية الركوب في السيارات يعتبر بدعة؟
إن كان يعتقد أن تعليقها عبادة فهي بدعة، وإن كان علقها يقول من أجل تذكر فهذا نقول له احفظها، لماذا تجعلها احفظها؟ أنت تحتاج إلى درجة، إذا كل حاجة من حاجاتك حط لها معانيد في السيارة، كل حاجة هذه ذكر كذا وهذا حاجة كذا، حط لك علاقات في السيارة من اليمين للشمال، أبدا لا أرى تعليقها، لا أرى تعليق عليه، اذكرها احفظها، تحفظ الذكر وقله وتذكر. يعني هذه أمور يتدرج الناس فيها شيئا فشيئا فشيئا، يحتاج تحط السيارة يعني معناه وفي الباب يمكن باب الجيش يمكن والمدعر الداخلي وعند الفراش لازم تعلق لك يعني علاق فيه ذكر النوم وذكر اليقظة، وعند الحمام حط لك لوحة. هذا بيقى عليه التوسع في هذا مجرم على الله. احفظ ذكره وقولوه وتذكروه، احفظه وتذكروه بدون وضع لافتات. نعم.
كثرت الأسئلة حول بعض الألفاظ المنتشرة مثل بالله عليك بالياء وليس بتسكين الهاء، والقول بالله عليك
بالله عليك هذا خطأ التعبير، بالله هذا خطأ في التعبير، ما يقصد ولا تسمع من الناس لهجته يمد صوته. أرى أنه يعني لا حرج على من وقع في هذا، لكن من علم ينبغي انه ما يقول بالله، يقول بالله عليك، لو يقول بالله عليك يقول اسلم. هذا من ناحيه المد. مع ان هذا حتى هذا الاسلوب بالله عليك يعني من قبيل السؤال بالله، سؤال بالله جاء ما يدل على النهي عنه، يعني فيه إحراج، من سأل بالله فأعطوه، فيه إحراج، تقول لي بالله أعطني كذا، أسألك بالله، يعني معنى بالله يعني أسألك بالله، لكنها صارت عند بعض الناس يعني أسلوب، كأنه من لغو الكلام، من لغو الكلام. نعم.
وقوله ما صدقت على الله،
ما صدقت على الله كذا، والله الذي تبين أقول الذي ظهر يظهر أنه لك ولا وليس فيها شيء، لأن لها معنى عند التأمل ما فيها يعني، وما صدقت يقول ما صدقت اني اجد فلان، يعني كاد ييأس، ما صدقت. احيانا يقول ما صدقت اني اشوف فلان، واحيانا يقول ما صدقت على الله اني ارى. جاءت على الله ذي ما لها علاقة بكلمة صدقت، ما هو يقول ما صدقت الله، أيضا يقول أنا ما صدقت الله. جاءت هذه ثانية معترفة، هو يقول ما صدقت إني أصل، يقول تعبت حتى إني ما صدقت إني أصل، بحثت عن فلان حتى إني ما صدقت إني أجد، والله أنا في الغلط. جاءت على الله بجملة يعني عرضية ما لها تعلق بكلمة صدقت، ربما كانت من نوع كأنها لا أصل، يمكن يحلف يقول ما صدقت والله إني أصل، فلا ما فلا بأس بها. نعم.
وقوله يا الله فزعت يا فلان،
وهذه ينبغي تركها وإن كان المتكلم بها يقصد معنى صحيح، يقصد الفزع النصر، يقصد معنى صحيح، هو يقول يلا فزعت يعني يلا نصرك يا رب نصرك، لأن الفزع عند الذي يتكلم بهذا الفزع هي النصر، افزعوا. افزع لفلان يعني انصره، يريدون هذا المعنى. ولكن الفزع له معنى في اصل اللغه العربيه، معناه الخوف الفزع، فيحسن اجتنابه واستبدالها بالنصر، يا الله نصرتك، يا ربي نصرك، اللهم انصرنا على من عادانا. نعم.
وايهما صح في التعجب، يا سبحان الله او سبحان الله؟
كلها صحيحه، كلها صحيحه، لان يا هذه تجي للتنبيه، تجي للتنبيه، فلا مانع من هذا وهذا. نعم.